مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 أغسطس 2022. إلى العناوين: جهاديون يتخذون أفغانستان قبلة وطالبان تقول لهم لا نريدكم. عادل أمين يرد على قحطان هيئة تحرير الشام ويقول لست المقدسي. وجهادي مخضرم يفتح ملفات فساد هيئة تحرير الشام في إدلب. ضيفة الأسبوع السيدة شيماء عيسى، الصحفية المصرية المختصة في الثقافة والكتابة الدعوية، تكتب في مواضيع تراوح من مكافحة الإرهاب إلى قصص للناشئة عن إعجاز الله تعالى في الكون. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها عن خيانة قيادة داعش لعناصر التنظيم في الباغوز، وعن فتوى لقاعدة الجزائر بتكفير حكام ذلك البلد.
بودكاست على راديو الآن.
مساء الخميس 25 أغسطس أعلنت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة لتنظيم القاعدة عن إصدار قريب، هو الأول منذ أعلنت أمريكا قتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري مطلع الشهر. فهل سيتعلق الإصدار بذلك الحدث؟ أنصار القاعدة استبقوا النشرة باسترجاع تصريحات أخيرة لمسؤولي طالبان يقولون فيها إنهم لم يعثروا على جثة الظواهري في كابل، وبالتالي فإن قتله لا يزال غير مؤكد. آخرون شرعوا بالدعاء أن يصدر من السحاب ما يريح بالهم. نشر البيان بأثر رجعي مؤرخا في يوليو 2022 ومؤلفا من 3 صفحات، كلها إنشاء مجتر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في يوليو الماضي. لا شيء مهم في هذا البيان سوى أنه عزز شعور أنصار التنظيم بأن الظواهري ربما لا يزال حيا، وأن البت في أمره لن يكون قبل سبتمبر. أحدهم كتب: إذا كان الدكتور حي فإنه سيطل في 11 سبتمبر، وإن كان قد قتل فاحتمال الإعلان عن القائد الجديد في ذكرى سبتمبر. مينا لام، الصحفية المختصة في الإرهاب في البي بي سي مونيترينج، علقت بأن هذا هو أول بيان يصدر عن القيادة المركزية للقاعدة منذ أغسطس 2021 عندما بارك التنظيم لطالبان سيطرتهم على كابل. في نفس الوقت نشرت السحاب العدد 7 من مجلة أمة واحدة، الجزء 6 صدر في فبراير الماضي. وهنا تلحظ اللامي مرة أخرى أن اسم الظواهري ذكر مرة واحدة فقط باسترجاع قصيدته عن حرة الهند المنشورة في أبريل الماضي.
لن أطيل، فإن الموقف أعظم وأروع وأبلغ من الكلمات.
اللامي تقول إن اسم الظواهري لم يقترن بعبارة حفظه الله أو تقبله الله، ما يعني أن وضعه حيا أو ميتا لا يزال غامضا.
بودكاست على راديو الآن.
من نافلة القول الحديث عن حماس أنصار القاعدة لطالبان وكأن أفغانستان هي قبلتهم التالية، لكن طالبان لا يرحبون بهم، هذا ما يقولونه. المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد قال للصحفية في أخبار الآن صفاء صالح: أفغانستان آمنة حاليا ولا توجد فيها حرب، إذن ليس ثمت حاجة لتأتي الجماعات المقاتلة.
حضرتك بتتكلم عن موقف طالبان، لكن أنا بتكلم عن موقفهم هم. هم مقاتلين تابعين للقاعدة يظنون أن أرض أفغانستان بحاجة إليهم.
ويضيف: هذه رسالة واضحة للجماعات أو الأفراد الذين يريدون أن يأتوا إلى أفغانستان ويستعملوا أراضينا ضد الآخرين، لن نسمح لهم ولا نريدهم ولا حاجة لنا بهم.
بودكاست على راديو الآن.
وفي هذا الموضوع لفت منشور في حساب مناصر قاعدي، هو مقطع من فيلم وثائقي بحسبه، يتحدث فيه الملا داد الله، وكان قياديا رفيعا في طالبان متشددا وشديدا، عرف بلقب الجزار. في المقطع بحسب المنشور يجيب داد الله عن سؤال: لماذا لم يسلم طالبان أسامة بن لادن بعد هجمات سبتمبر؟ وفي الترجمة التي عرضها الحساب يقول داد الله إنه إذا لازم الأمر فسوف نضحي بأرضنا كلها من أجل حتى تقليد إسلامي واحد، ويقصد به تسليم أسامة بن لادن. وهنا نود أن نذكر أن طالبان لم يسلموا أسامة بن لادن لاعتقادهم أن الرجل كان بريئاً حقاً من هجمات سبتمبر، وهذا بناء على ما قاله أسامة بن لادن نفسه بعيد الهجمات:
فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون.
في البداية نفى أن تكون له علاقة، وبعد سنوات اعترف بأنه هو من خطط وهو من نفذ.
كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطا رحمه الله أن ينجز جميع العمليات خلال 20 دقيقة.
كما أن صحيفة المسرى التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن نشرت في 2016 مذكرات القيادي أبي بصير الوحيشي، وفيها ظهر جلياً تقول أسامة بن لادن على الملا عمر فيما يتعلق بتلك الهجمات. الملا عمر لم يأذن له بتلك الهجمات ولم يعرف عنها، وبإمكانكم مراجعة الحلقة 139 من هذا البرنامج، وفيها صوتيات بن لادن المشار إليها.
بودكاست على راديو الآن.
رحم الله من قضى في فيضانات هذا العام في باكستان وأفغانستان. الجهاديون استغلوا هذا الحدث لمدح طالبان على إرسالهم المروحيات لمساعدة المنكوبين. أبو محمد المقدسي جير ذلك إلى فعل ولاة الأمر الحقيقيين، وتناقلت حسابات مناصرة إعلان وزير دفاع طالبان الملا محمد يعقوب أنهم خلال العام الماضي أصلحوا 60 طائرة استخدموها في الإنقاذ. ولنذكر المتحمسين لطالبان أن الإنجازات التي ينسبونها إلى الجماعة اليوم هي من صنع الأفغان خلال العقدين الماضيين بعد سقوط حكم طالبان الأول. فتوظيف سلاح الجو الأفغاني لإنقاذ المنكوبين ليس سنة سنها طالبان، بل هي تقليد سار عليه الأفغان قبلهم كما حدث في يوليو 2010. وبإمكانكم الاطلاع على الصور والرابط في نص هذه الحلقة على أخبار الآن دوت نت. الطائرات التي اعتبتها القوات الأمريكية عند خروجهم من أفغانستان في أغسطس 2021 أصلحت فعلا، لكن من أصلحها؟ وكالة رويترز قالت إنه ليس واضحا من وفر الخبرة التقنية لإصلاحها. وفعلا رأينا في بداية سيطرة طالبان على مطار كابل كيف تعامل عناصر الجماعة مع الطائرات واتخذوها لعبة، لكن مسؤولي طالبان كانوا قالوا لاحقا إنهم سيعيدون عناصر من الجيش الأفغاني السابق إلى مواقعهم، وحسنا فعلوا. هؤلاء وربما آخرون من دول صديقة هم من أصلحوا الطائرات وحلقوا بها.
بودكاست على راديو الآن.
كان لهذه الأحداث عاملون وأطفال.
أصدر تنظيم القاعدة في اليمن كلمة صوتية بعنوان الأحداث الأخيرة في شبوة بتاريخ أغسطس الجاري، منسوبة إلى أبي علي الحضرمي. بحسب عاصم طه الصبري محرر أخبار اليمن في موقع أخبار الآن، الحضرمي هو أبو علي الديسي، أحد الفارين من سجن المكلا المركزي في جنوب شرق اليمن في حزيران 2011. يشغل منصب مسؤول الدعوة في التنظيم بعد أن كان أحد القيادات الحاكمة في حضرموت والبيضاء. في هذه الكلمة كما في بيان سابق في أبريل الماضي تحرض قاعدة اليمن على السعودية والإمارات، وتعتبر أن الحوثيين تهديد مؤجل كما وصف الصبري، فالأولوية هي لقتال التحالف. وقد لا يأتي هذا البيان الصوتي بمعزل عن الجدل الدائر في الشام حول دعوة القيادي في هيئة تحرير الشام أبي مريا القحطاني فرع القاعدة في اليمن إلى فك الارتباط مع المركز. هذا الأسبوع يعود إلى النشر المدعو عادل أمين الذي يصف نفسه بأنه مجاهد في صفوف القاعدة. ذكرنا بيان عادل أمين المرة الماضية من دون أن نتوقف عنده مليا، لأنه لم يكن فيه ما يستحق الوقوف، هو ذات الإنشاء وعبارات الذم والسب. ما تميز به بيان عادل أمين هو أن حساب المقدسي على تويتر نقله. في منشور طويل بعنوان إلا الحماقة أعيت من يداويها، ينفي عادل أمين أن يكون هو أبو محمد المقدسي، بعد أن كتب أبو مريا أن عادل أمين هو اسم آخر يختبئ وراءه المقدسي. يتساءل عادل أمين هل يحتاج الشيخ أبو محمد أن يختفي وهو يتحدث بصراحة ووضوح في كل مرة على العلن. كلام عادل أمين صحيح، المقدسي يتحدث في كل شيء وبصراحة، لكنه لم يتحدث في مسألة تحدث فيها أبو ماريا في منشوره نصيحة، وهي الثلاثي سيف العدل، القاعدة وإيران. هل ينتظر المقدسي البت في مسألة خليفة الظواهري حتى يتحدث؟ وحتى لو لم يكن سيف العدل هو خليفة الظواهري، ألا تستحق هذه العلاقة المشبوهة بحثا من طرفه ولو بتغريدة؟ الحلقة الماضية من هذا البرنامج كانت مخصصة لهذا السؤال. الدكتور مروان شحادة الذي يعرف المقدسي معرفة جيدة بحكم مجاله العلمي توقع ألا يتطرق المقدسي إلى هذا الأمر،
وبالتالي أنا في تقديري أنه يسكت عن كثير من القضايا حتى لا تتأثر فاعليته وشعبيته لدى الشريحة الصغيرة المتبقية. أنا لا أظن أنه يمتلك الجرأة للحديث عن هذه المسألة الحيوية وغيرها من المسائل بشكل عملي.
بودكاست على راديو الآن.
لفتت هذا الأسبوع سلسلة من المنشورات من حساب أبي العلاء الشامي وهو من الجهاديين المخضرمين في شمال سوريا، تتعلق بمظاهر الفساد المالي والقضائي لدى قياديين من هيئة تحرير الشام. ركز أبو العلاء على القيادي الشرعي مظهر الويس، فيتهمه في منشور مفصل ببيع صواعق إلى جهة مجهولة بمبلغ 220 ألف دولار وتوزيع هذا المبلغ على أمنيين معروفين مثل أبي محجان الحسكاوي. وفي منشور آخر يتهمه بتزوير أحكام قضائية لما قال إنه أكل حقوق الفصائل وسلب أموالها ومقدراتها.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالسيدة شيماء عيسى، الصحفية المصرية تختص في الثقافة والكتابة الدعوية، تكتب اليوم في صحيفة اللواء الإسلامي وفي مواقع عربية متميزة مثل إضاءات. لها كتاب تحت النشر هو مجموعة قصصية للناشئة عن إعجاز الله تعالى في خلق الكون. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سيدة شيماء.
أشكرك أستاذة ناهد، ويعني أنا سعيدة بوجودي مع حضرتك وبوجودي يعني أنا أكون مع حضرتك برنامج المميز لحضرتك.
سيدة شيماء، تعرفنا على حضرتك أثناء الإعداد لمقابلة مع زوجك الدكتور عمر عبد المنعم. كان لافت حقيقة مقال كتبتي في اللواء الإسلامي عن رسالة الدكتوراه للدكتور عمر، ولفت أنها يمكن المقال الوحيد اللي ذكرت ملاحظات اللجنة المشرفة. تعاملتي مع الأمر بتجرد فأحببنا أن نستضيفك في هذا البرنامج. سيدة شيماء، بتكتبي في الثقافة والتاريخ، بتهتمي بالفضاء، أنت أم، تكتبين عن أولادك كثيرا في الفيسبوك. من وحي كل هذا، كيف تنظرين لمن لا يزال في هذه البقعة الجغرافية التي أنا وأنت نعيش فيها لا يزال يريد تحجيم عمل المرأة وتعليمها؟
طبعا هو للأسف يعني مجتمعاتنا العربية أثيرة لتأويلات منحرفة خالص للدين بعيدة عن صحيح الدين، بيروجها الجهلة وبيروجها بعض الدعاء للأسف اللي ما استندوش لأرضية سليمة في تلقي العلم الديني، والعوام بدورهم بيتبعوا قادة الرأي بالنسبة لهم فمش بيرجعوهم تحزجا. فللأسف بعض الأمور زي موضوع زي ما حكيت تفضلتي بخصوص عمل المرأة، البعض بيعتبرها من المسلمات إن المرأة مكانها هو المنزل وفقط، وقصر دور المرأة على الجانب التربوي والجانب المتعلق بكونها زوجة، وده طبعا ده خلل خطير في فهم الدين الإسلامي. والله يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة بتلعب أدوار كبيرة معروفة، يعني قيادة أعمال زي ما بنقول النهاردة. على مدار التاريخ الإسلامي كله المرأة كانت فقيهة وكانت عالمة ولعبت أدوار كبيرة جدا، ده لم يمنعها من تأدية دورها الأمومي على النحو اللي يرضيها هي بالمناسبة أولا كأم، لأن هذا الدور ليس مفروضا على المرأة إذا كان يعني إذا صلحت الفطرة. يعني بنتكلم على غالبية النساء، الدور الأمومي بالتحديد ليس مفروضا على فكرة على المرأة، وممكن تضحي بأشياء كثيرة جدا لتشبع هذا الدور أولا وتشعر بالرضا في هذا الجانب. فلا تراجعي أم فيما تفعله غالبا يعني لصالح أبنائها. لكن إن إحنا يكون عندنا أجيال من الطبيبات والمهندسات والمدرسات والمربيات وعالمات، ونقفل الباب على نصف المجتمع علشان نرضي مجموعة من التبريرات الجهلة للدين، لا لا لا، ده مسألة بتجيب المجتمع كله للوراء، تعمل لنا نصف مجتمع مشوه.
سيدة شيماء، أثناء الإعداد للحلقة أبديتي حضرتك ملاحظة
صحيح.
على توصيف أنا كتبته أنه أنت صحفية بتكتبي في الإسلام السياسي، قلتي أنه الجميع صار الآن بيكتب في الموضوع بسبب الوضع اللي انحطينا فيه في المنطقة، جميعنا نعاني من الإرهاب، كيف يمكن أن نخرج من هذه الدائرة أستاذة شيماء؟
والله أعتقد أن السلاح الأنجع فعلا هو سلاح الوعي، هو ده السلاح رقم واحد في مواجهة التطرف والإرهاب، لأنه المنابر التطرف قائمة على بس وعي مغلوط في النهاية. فهذا الوعي يعني لكي أهزمه لابد أن يكون عندي وعي مقابل وعي حقيقي أصيل أقدر أدافع عنه وأتبناه. ده مش هقدر أقول إن هو مسألة بسيطة ممكن ببساطة العامة يدخلوا في مناظرات عميقة مع الشباب المتطرفين أو الشباب اللي عندهم ميول للتطرف أو تلك الجماعات. المسألة مش المسألة معقدة، مسألة محتاجة تنشئة، تنشئة في المدارس، تنشئة في الجامعات. وعلى فكرة هي في بعض البلاد الأوروبية وبعض البلاد حتى المسلمة خدت خطوات واسعة في هذا الاتجاه. على الشق الآخر بيكون عندي دعاة متميزين مؤهلين للرد على شبهات التطرف بالتحديد، لأن دي ليها حبال طويلة. هتيجي تمسك لي في آراء ابن تيمية، هاجي أقول لك إن ده مرتبط بعصر معين بسياق معين. هتيجي تكلمني على والله كيف أتعامل مع جاري المسيحي، هجيب لك أمثلة ونماذج تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المجتمع المسلم في صدر الإسلام كان بيتعامل مع أهل الذمة، وكيف كانت حقوقهم، وكيف تغير وضعهم بتغير العصر أصلا. يعني حتى تكييفهم هذا الآن مواطن على قدم المساواة مثلي مثله تماما. يكفي أسا أن نشاهد أطفال في عمر من 7 سنين وعمر 14 سنة يحملون السلاح في مناطق في سوريا، ويحملون السلاح في مناطق في العراق للتدريب على ما يعتقدون أنه جهاد في سبيل الله. هذا الطفل أنت حرمته من طفولته وزرعت فيه بأفكارك ومناهجك الوحشية، زرعت فيه زراعة كاملة لعملية التوحش باسم الدين. إحنا المسألة تحتاج إلى رد من يعني علمي منهجي، رد مبني على إن أنا أسلح المجتمع بأطيافه بالمعرفة السليمة وفق الأعمار وفق الخلفية الثقافية طبعا، أسلح الدعاة، أنشرهم في جميع الزوايا وجميع المساجد جميع، وبعدين حتى المستشفيات، حتى الأندية، حتى المولات. يعني لا يكون الداعية هذا موجودا فقط في المسجد وفقط، لا، في كل مكان بيتواجد فيه الشباب يدير حوارات بشكل مستمر، ده هيكون أحسن ضمانة. طبعا احنا عندنا حاليا في مصر في مركز سلام انطلق برعاية دار الإفتاء المصرية، هذه خطوة يعني طال انتظارها فعلا. هذا المركز يمتلك الحمد لله رب العالمين من الأدوات ومن الكفاءات ما ومن البرامج المتقدمة بعد الاطلاع على كافة التجارب الدولية ما يؤهله للرد وما يؤهله لهذا الدور اللي احنا بنطمح ليه. طبعا العالم العربي فيه مراكز اعتدال كبيرة ظهرت في السنوات الأخيرة، عندنا حتى في مصر في يعني مركز كبير تابع لدار الدار الشيخ الأزهر مختص بالرد على التطرف ومجابهة التطرف والإرهاب. أقصد المنابر الحمد لله في وعي الآن. المهم التفعيل على الأرض، يعني يبقى أن التفعيل على الأرض هو وصولنا للهدف المنشود. يعني الإرهاب بيقوم بعملية تجنيد ذكية مستمرة، بيجند يوميا عشرات وآلاف من الشباب من كافة بلدان العالم يستغل أوضاعهم السيئة، يستغل عدم معرفتهم بالدين. لابد أن نسرع الوتيرة، ولابد أن نأخذ الموضوع على محمل الجد ومحمل الخطر.
في إحدى مقالاتك في اللواء الإسلامي كتبت عن مكافحة التطرف وتجارب عالمية في هذا المجال، كتبت المقال تحت عنوان بين الواقع والعالم الافتراضي، ما قصة هذا العنوان؟
هذا الموضوع أنا مهتمة بمسألة تجارب الدول، يعني تجارب الدول المختلفة في مكافحة التطرف. سبحان الله، كل دولة اتخذت من طبيعتها الخاصة أدوات بنت بيئتها لمواجهة التطرف. زي نتكلم عن دكتور إبراهيم ليتوس مثلا. دكتور إبراهيم ليتوس هو مسؤول عن وحدة تأهيل المتطرفين داخل السجون ببلجيكا، وهو رجل خبير في مواجهة التطرف. فأنا تحدثت معه خلال مؤتمر مكافحة التطرف اللي عقده مركز سلام، عن كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة، كيف تم تأهيل المتطرفين، هل نجحت التجربة أم لا. واستفدت كثيرا في كيف يمكن تأهيل المتطرفين خلال برامج نفسية واجتماعية، يعني يشارك فيها علماء الاجتماع، يشارك فيها علماء النفس، يشارك فيها رجال دين بالتأكيد ورجال أمن أيضا. فالمسألة نجحت بشكل كبير جدا، والمجتمع كسب هؤلاء تاني لصحتهم. فالمسألة دي هامة. مصر كان فيها تجارب طبعاً في مسألة المراجعات الفكرية داخل السجون أيضاً، تجارب هامة، ولولاها لما شاهدنا عشرات الأسماء الكبيرة الآن من الجامعة الإسلامية ومن غيرها، ومن جامعات الجهاد ومن غيرها. هؤلاء جميعاً هم شباب مثقف، لكن قضته التجربة، يعني تجربته وحظه العسر لبراثن التطرف بشكل ما. وبعد ما حصلت مراجعات كبيرة اشترك فيها رجال من الأزهر ورجال يعني جديرون بالثقة من داخل جهاز الأمن، عندهم القدرة على إجراء هذه المحاورات. وبعد ما حصلت طبعا تدخل من مفكرون إسلام، يعني مفكرين إسلاميين، فالمسألة بيبقى فيها يعني حوار حقيقي يعني يدوم على مدار سنوات، لكن بتبقى الثمرة مهمة جدا للمجتمع. هؤلاء أنفسهم هيكونوا معانا في جهود التصدي لمواجهة التطرف بشكل يمكن أكثر مصداقية للشباب، لأنه هيشوف هذا الذي قضى عمره في هذا الطريق وكيف اكتشف أن هناك خديعة ما في هذا الأمر.
أستاذ شيماء، قرأت لك في الفيسبوك أنك بتحكي قصص لأولادك قبل النوم، ماذا تحكين لهم؟ ولو عندك ابنة هل تحكين لها قصصا مختلفة؟
هل أتمنى، أنا بحب البنات. عبد الرحمن وأنس أصدقائي وأبنائي، فأعمارهم 9 سنين و6 سنوات. طبعا القصص، احنا من عادتنا ان احنا بنشتري كتب الاطفال معرض القاهره للكتاب ومعرض الكتاب المتاح، بنحرص على يعني اقتناء غنيمه كافيه للعام، وتكون زاد لنا للقراءه والتمتع بالحكايات. فانا واحده من المغرمات بقراءه القصص اصلا وكتابتها. لذلك حينما يحين المساء بيكون فرصة مناسبة جدا لأن احنا نختار كل يوم قصة، أحيانا تكون من الأدب العالمي، أحيانا تكون قصة من الأدب العربي، من القصص البسيطة، أحيانا تكون من قصص معاصرة، قصص مترجمة من جنسيات مختلفة. أحيانا أقرأ لهم ما أكتبه من قصص أقدمها للناشئة. عادة يكون لنا يومان للحكي من خلال التاريخ الإسلامي، أستدعي قصص الصحابة، أستدعي قصص التابعين الملهمة المؤثرة، وأعيد حكيها بطريقة تناسبهم طبعا لأطفالي. هذا يكسبهم معارف مهمة بخصوص تاريخهم الإسلامي، يصنع لهم مسألة العزة والمجد بهذا التاريخ ويستدعون من خلاله ليس مواقف فقط تتعلق بالدين الإسلامي والجهاد وما إلى ذلك بطريقة صحيحة وليست الطريقة المغلوطة، لكنهم يستدعون أيضا في أفكارا إنسانية. يعني على سبيل المثال، كيف يكون المرء أخا لجاره، كيف يكون، كيف فكرة الإيثار، يعني لو تحدثنا فكرة الإيثار، فكرة محبة الغير، يعني هناك أفكار محبتهم، كيف أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف افتدونه وكيف أحبوه. فهذا حينما تقدمينه من خلال القصص يعني يرسخ في شخصية الطفل بشكل كبير. ده بيصنع عند الطفل زاد من التجارب. يعني أنا أعتقد إنه جزء مهم جدا من عالم الطفولة هو مسألة الخيال، انك كأم تستطيعين انك تدخلي ابنك في زي نسميها جزر الاحلام والخيال، وانه يحلق معك كل ليله في عوالم مختلفه، وبذكاء تستطيعين ايضا انك يعني تجذبينه لمعارف حقيقيه، يعني ليست كلها من صنع الخيال، لكن مبنيه على فكره الحدوته، مبنيه على فكره البطل والبطله وصراع الخير والشر والقصص. وهذا انا ما زلت حتى الان يعني حقيقه اجد متعه كبيره في متابعه افلام الكرتون العالميه. يعني ما زلت احنا اطفال كبار حتى الان، فمساله الدهشه واثاره الدهشه عندنا وعالم البراءه حقيقي اللي بتجدينه في قصص الاطفال ده، يعني اكبر شيء ممكن تقدمينه فعلا. واعتقد انه حتى المناهج التربويه والمناهج التعليميه لو اعتمدت فكره القصص وفكره الحكي هتنجح بشكل كبير جدا، يعني ده مناسب لعقلية وشخصية الطفل.
وطبعا أستاذة، من متابعتك أنت ناقدة شديدة لكل ما يعرض للأطفال على التلفزيون. أستاذة شيماء، لأي درجة بتقدري تحكي لنا عن المجموعة القصصية المقبلة اللي عم بتحضري لها عن الكون؟ لأي درجة لا تزال القصص قيمة ونحن في هذا العصر الرقمي؟
والله هو كان اقتراح من ناشر صديق، ويعني صديق للأسرة، واقترح علينا لما لا تكون هناك مجموعة قصصية نتحدث فيها مع الأطفال عن إعجاز خلق الله في كل شيء حولنا. هذا الأمر طبعا مهم للناشئة، إنهم يتعرفوا على من وراء كل ما تراه في عالمك، ما أصل السماوات وما أصل الأرض. يعني هذه المسألة تعمق الإيمان بطريقة مختلفة تماما، وبدون خطاب مباشر عن الله سبحانه الله وتعالى، وهذا جميل ومهم، لكن الأجمل أن يرى الله في مخلوقاته، أن نرى الله في مخلوقاته ونستشعر بوجود الله في المخلوقات. لا أخفيك سرا أن جزء من المسألة لدى الناشر الواعي كانت، ولدي بالتأكيد، كانت مواجهة أفكار الإلحاد المنتشر هذه الأيام. هذه الأفكار ليست ابنة بيئتنا بطبيعة الحال، لأن إحنا شعوب بطبيعتنا متدينون، نعرف الدين قدره وهو الزاد الروحي لمجتمعاتنا. فعشان لذلك انا ارى ان مساله الالحاد وانكار وجود الاله وما الى ذلك في برامج كثيره حاليا بالإنجليزية وبالعربية وحتى في الكرتون أصبحت تروج لهذه الأفكار. هذه الأفكار تحتاج لرد يعني يتناسب مع الأطفال، لكن رد من جديد يعمق شعورهم بالخالق. أحيانا بعض البيئات، بعض المجتمعات تكون بعيدة عن فكرة التدين، فيكون مفهوما انتشار هذه الأفكار فيها، لكن أنا غير مفهوم بالنسبة لي أبدا أن تروج لنا هذه الأفكار وتصدر لنا في برامج مذاعة في عالمنا. يعني هذا بالنسبة لي غريب ويحتاج الرد بالتأكيد.
السيدة شيماء عيسى، الصحفية المصرية، شكرا جزيلا لك.
شكرا، أشكركم جزيلا لإتاحة هذه الفرصة، وكان شرف وسعادة لي كبيرين حقيقة.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.